نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام ما زلنا مع دروس الأصول سيسر الله علينا أن ننتهي من هذه الدروس وهي تيسير تقعيد قواعد وتفصيل بعض الأصول حتى يسير على الضرب طالب العلم تكلمنا عن العام وصيغ العموم وتكلمنا عن تخصيص العام وقلنا تخصيص العام اولا الخاص هو قصر العام على بعض افراده الخاص هو قصر العام على بعض افراده قلنا تخصيص العام ينقسم الى اقسام تخصيص متصل وتخصيص منفصل تكلمنا عن تخصيص المتصل هو تخصيص بالاستثناء تخصيص بالشرط تخصيص بالغايه تخصيص بالصفه يبقى حكم ثاني متعلق بالمستثنى وهو هل يشترط الاتصال يعني يشترط الاستثناء يكون متصل بالكلام يعني لا يفصل بينه وبينه كلام ام لا بعض العلماء اشترط ذلك انه لا بد وهذا قول الجمهور على ما استقبل بعض العلماء يقول لانه لا بد ان يكون الكلام متصلا لا يقطع منه شيء او نقول اذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام فحكمه حكم غير المفصول ده على الراجح من اقوال اهل العلم استدلال على ذلك يوم فتح مكه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يغتلى صلاه فقال ابن عباس او قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله الا الاذخر فانه لبيوتهم الى اخر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فهم يرون ان هذا الاستثناء فصل بكلام ان العباس دخل في الكلام وقال يا رسول الله الا الاذخر طلب منه الاذخر فقال له الا الاذخر والصحيح انه يعني لا يشترط الشرط الذي شرطه بعض العلماء لانه لا يكون مفصول ليس هذا شرطا فان الصحيح الراجح ان اذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام فحكمه حكم غير المفصول النوع الثاني التخصيص بالشرط ان يشترط في قول القائل مثلا اعطي زيدا درهما ثم يقول ان حضر اعطي زيدا درهما ان حضر هنا الشرط اعطي زيدا درهما هذا على ايش الاطلاق كلما جاءك زيد اعطيه وان لم ياتك اعطيه هذا على العموم لكن لما يقيد بالشرط قال اعطي زيدا درهما ان جاءك لم ياتك فلا تعطي هنا تخصيص بالشرط مثاله في الآيات والأحاديث قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وجه استدلال الآية تخلية السبيل ليست على العموم فخلوا سبيلهم تخلية السبيل ليست على العموم بل يشترط فيها شروط توبة مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فده يسمى تخصيص بالشرط أي أن تخلية السبيل ليست على الإطلاق ليست على العموم لكن بشرط أن يتوبوا وبشرط أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أيضا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إذا صوم رمضان على كل الأحياء والأموات مكلفون به صح؟ لا بشرط إذا ليس على العموم فرض هذا ليس على العموم أيضا يخصص منه من كان مريضا أو على سفر فهذا أيضا مرخص له أن يرسل. الأحكام المتعلقة بالشرط نفس الأحكام المتعلقة بالاستثناء إذا كانت الجمل متعاطفة ترجع إلى الجميع على الخلاف الذي سبق في الاستثناء والراجح أنها ترجع إلى الجميع القسم الثالث من التخصيص المتصل التخصيص بالغاية
أو التخصيص بالصفة، أن يكون اللفظ يدل على العموم وفي السياق صفة مقيدة أو مخصصة. مثلا في قول القائل أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا إيش؟ عموم كل العلماء صغيرا وكبيرا، فاسقا فاجرا، صالحا قانتا تقيا، أكرم العلماء المسلم وغير المسلم. أما يأتي يقول أكرم العلماء الصادقين، وصف العلماء هنا بإيش؟ صفة. وهذه الصفة تعتبر صفة مخصصة. يبقى لما أقول أكرم العلماء الصادقين فإني خصصت طائفة من العلماء هم الذين يستحقون الإكرام، وهم العلماء الصادقين. أكرم العلماء الصادقين، أعطي طلبة العلم المال، أي طالب علم. ونقول أعطي طلبة العلم الشرعي، الأولى أعطي طلبة العلم أي علم، علم الكمبيوتر، علم الهندسة، علم الطب. لكن أقول أعطي طلبة العلم الشرعي المال، إذا خصصت إيه؟ طلبة العلم الشرعي. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، لا تخصيص بأي صفة، كل الناس عليهم حج البيت، ثم جاء وصف يخصص وهو الاستطاعة. إلى استطاعة. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا الربيبة التي في حجر الزوج وزوج الأم، الربيبة التي في حجره تحرم عليه، الربيبة تحرم عليه. لكن هذه الزوجة التي تزوجها ولها ابنة، هل لها وصف يقيدها أم لا؟ قالت الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. نقف هنا، كل امرأة سواء دخلت بها أو لم تدخل بها لها ربيبة يعني لها ابنة، فأنت إيه؟ تحرم عليك هذه الرهينة. ثم جاء الله تعالى فقيد هذا بوصف، قيد هذا العموم بوصف وهو دخلتم بهن أحسنتم. إذن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ما الوصف الذي يقيد؟ اللاتي دخلتم بهن. طب يفيدك بذلك على إيه؟ أنها ليست على العموم، إذن يخرج بذلك التي لم تدخل بهن. إذا لم تدخل بهن فالربيبة تحل لك. مثاله رجل تزوج هن وهند عندها زينب، عقد عليها فلم يدخل، فحدثت بينهما مشدة، فطلق الأم وذهب هن نظر إلى زينب فعجبت فأراد الزواج منها، صح ولا ما يصح؟ لما والله جل وعلا يقول وربائبكم التي في حجوركم، لأنها مخصصة إيش؟ بالدخول. قال التي دخلتم بهن. أيضا قول الله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأن الله جل وعلا قال ومن لم يستطع منكم فضلا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم، من ملك اليمين؟ الإماء. والإماء ممكن تكون إيش؟ هي أصالة الأمة. ماذا تكون الأمة؟ تكون مؤمنة أم غير مؤمنة؟ ها الأصل فيها كيف تكون أمة، كيف تكون أمة يعني كيف؟ نعم بعد قتال بيننا وبين أهل الكفر فنأخذها تبيا، لأن سلمناها عن قتل النساء وقتل الأولاد، فتكون أمة. فالأمة دي ممكن تكون كافرة، ممكن تكون من أهل الكتاب، لكن لما يستوى جلدي على قول الجمهور فيأخذها أمة. هذه الأمة ممكن تكون رقيق، هذه ممكن تكون مؤمنة، ممكن تكون أهل الكتاب، ممكن تكون مشركة. فيقول الله تعالى إن لم يكن معك مال تستطيع أن تتزوج الحرة المحصنة فمما ملكت، يعني من ملك اليمين ممكن تتزوج ايش؟ تتزوج أمة. هل يتزوج أمة نفسه؟ يعني السياق أمة نفسه لأمة بنفسه، يعني لو له أمة وهو يخشى على نفسه العنت يتزوج، هذا هو له أن يطأها دون النكاح، لكن إذا أراد أن يحسن إليها يعطيها ويجعل أتقاء صداقها ويتزوجها. فالغرض المقصود أنه شرط مشروط على الحر ألا تزوج الأمة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخشى على نفسه العنت، والشرط الثاني ألا يجد طولا المحصنات المؤمنات، الشرط الثالث أن تكون مؤمنة. جاءت من وين؟ قول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، يبقى ده تخصيص لإيش؟ صفة، صفة الإيمان. لابد أن تكون هذه الأمة مؤمنة حتى يستطيع هذا الحر أن يتزوج هذه المؤمنة. إذا هذا تخصيص أيضا بالصفة. بعض الأحكام تتعلق بالصفة، إذا تقدمت صفة على متعدد يعني فهي وصف للجميع كما قلنا في الاستثناء والشرط، أما إذا توسطت جملتين فهي صفة للجملة السابقة لا اللاحقة. الرابع التخصيص بالغاية، والغاية هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفاء عما بعدها. غاية يعني الحكم بعد الغاية منتفي وقبل الغاية ثابت. قال الله تعالى فاغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى أيديكم إلى المرافق، يبقى الوجوب إلى المرافق، يبقى تحت المرفق واجب ولا غير واجب؟ واجب. طب العضو؟ ها العضو ليس بواجب، يبقى ما بعد الغاية ليس بواجب وما قبل الغاية واجب. ثبوت الحكم فيما قبل الغاية وانتفاء فيما بعد الغاية. والتخصيص بالغاية أيضا ورد في الكتاب وفي السنة. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا على إيش؟ على العموم، ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم قال الله تعالى مبين لنا غاية حتى نخصص بها، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ما بعد يخالف ما قبل، حتى يبلغ الهدي محله. إذا لا تحلق رأسك أبدا وأنت في الحج، لا يمكن لك أن تأخذ شعر وإلا فعليك الدم والفدية. لا تحلق رأسك، هذا على العموم والإطلاق. ثم قيد الله أو خصص الله بغاية معينة، قال حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر الأكبر، يوم النحر الأكبر لك بعد ذلك أن تحلق رأسك. فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا بيقال في مسألة يعني خلاف فقه من العلماء في مسألة الذين أحصروا، هل يحلق قبل أن يصل إلى المحل أم لا؟ الغرض المقصود أن هذا مقيد ومخصص للغاية حتى يبلغ الهدي محله. قال تعالى عن المرأة الحائض، قال يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن خفت. يبقى الحائض لا يمكن لك أن تقربه، ما يجوز، ما يصح، ولا تقربوهن. ثم خص ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ها حتى ينقطع الدم. قال فإذا تطهرن ففي دلالة ثانية، ودخلت فقه عريض من العلماء، يعني بعد أن تغتسل، لأن الجمهور يرون أنه لا يجوز أن يجامعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. وأما الأحناف وده ترجيح الألباني يرون أنها يمكن أن يأتيها قبل أن تغتسل إذا انقطع الدم، وهذا كلام ضعيف مرجوع. الغرض المقصود أن هذا أيضا تخصيص للغاية حتى يطهر. قال تعالى إلى أن قال ثم أتم الصيام، إذا تتم الصيام إلى نصف النهار، إلى آخر النهار، إلى الليل، إلى اليوم الثاني، تواصل الصيام، هذا مطلق صح. ثم أتم الصيام، وتمام الصيام احنا شايفين له غاية، فقيده الله وخصصه بغاية. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وكيف يعرف الليل؟ كما قال مثلا إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، أفطر الصائم بسقوط حاجب الشمس يكون قد دخل الليل، فهذا أيضا تقييد بالغاية. ثم أتم الصيام، كل الأوقات تصوم، شهر رمضان كله تصوم دون أن تفطر؟ لا. قال الصيام غاية مخصص بها، وهو إلى الليل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نفس ما قلناه التخصيص بالغاية الأحكام المتعلق به مثل الاستثناء. ثانيا المخصص المنفصل، يعني إيه مخصص منفصل؟ يعني الدليل العام يأتيني دليل آخر مش مرتبط بالدليل العام هذا خالص، ولا في السياق ولا مرتبط به، يأتيني دليل آخر، إن كان هو كتاب تأتيني سنة، أو إن كان السنة متواترة تأتيني سنة أحاد أو قياس أو إجماع، دليل آخر يخالف حكم العام فيخصص حكم العام. هذا الدليل دليل منفصل ليس متصل، ليس دليلا منفصلا. المخصص المنفصل هو الدليل الشرعي المنفصل، المنفصل عن اللفظ العام. آية جاءت آية أخرى خصصته، حديث عام جاء حديث آخر مخصصه، أو بالقياس ممكن مخصص، أو بالإجماع كما سنبين. النوع الأول طبعا هو أنواع الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة إن شاء الله نأتي في الكلام عليها. النوع الأول المخصص من المخصص المنفصل من الكتاب، هذا بالاتفاق أن ما كان دلالته قطعية، طبعا دلالة العام قطعية عند الجمهور، لما الأحناف يرون أن دلالة العام ضمنية وليست قطعية، لكن نقول الكتاب يخصص بالكتاب، ده بالاتفاق، لأن الاختلاف هل الكتاب يخصص بالسنة ولا ما يخصص بالسنة كما سنقول. الكتاب يخصص بالكتاب، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم يخصص بالسنة، وعلى الراجح يخصص بالقياس، وعلى الراجح يخصص بالإجماع. أقول قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة التي طلقها زوجها كم العدة؟ طبعا المطلقة أنواع، مطلقة تحيض ومطلقة لا تحيض. تسمى إيش التي لا تحيض؟ مطلقة لا تحيض تسمى يائسة. ايش ثاني؟ اصماء ثاني لا تحيض يأتي بها صغيرة. هل الصغيرة تحيض؟ فذلك قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللائي لم يحيض التي لم تبلغ سن المحيض. فالمرأة التي تحيض كم عدتها؟ ثلاثة قروء. القروء طبعا على خلاف فقه العديد من العلماء، لأن القرء ده من الأضدار لفظ مشترك، يعني هو ظهر أو حيض. المالكية والشافعية يرون أنه الظهر لغة القوة معه، لكن حديثا أو حديثيا أو شرعا القوة مع الأحناف والحنابلة، لأن القرء معناه الحيض. القرء معناه الحيض، وده ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعتدي أقرائك وتتكلم عن الحيض. جعل اللفظ المبين للقرء هو الحيض، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحناف أقرب ذلك. الغرض المقصود أنها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات تجد المرأة عدة. التي لا تحيض أربع حيضات، عدتها أن تجلس أربع حيضات، لكن الحمد لله استيقظوا من النوم، هي لا تحيض فكيف تجلس أربع حيضات؟ عدتها التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية. فالمطلقات هنا قال الله تعالى والمطلقات، هذا رب مثلي صيغة أبو الإبناء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا رب عام. هل جاء دليل يخصصه؟ نعم جاء دليل. طبعا كما قلنا المطلقة حامل وغير حامل وتحيض ولا تحيض. فالحامل جاءتنا الأدلة أن على الراجح في الحامل عدتها انطبع لحديث طباعة الأسلامية كما بينا. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل تعتبر حكمها حكم الآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحكم هنا عام في كل مطلقة حامل وغير. جاء فقال الله تعالى في كتابه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفصيل تحتنا يبقى الحامل حكمها خاص من العام الذي ثلاثة قروء بحكم خاص بها وهو وضع الحمل. أحسنت. يبقى إذن هذه الآية خصصت عموما. يبقى نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بكل مطلقة إلا أن تخصص بالمنفصل إلا الحامل. ما دليله؟ قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأصبح حكم الحامل خاص إذا وضعت الحمل ولو بعد يوم من الطلاق لها أن إيه؟ أحسن. مفهوم يا إخوة أفاضل؟ طيب قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. القول الآية ثاني يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أيضا خاص من إيش؟ هو الآن رجل تزوج امرأة لم يمسها، يعني إيه لم يمسها؟ لم يمس يدها، صح؟ خطأ. لم يمسها هنا بتكنية القرآن، يعني لم يجامعها، لم يقل بها، لم يجامعها. ما حكمها إذا طلقها؟ لها عدة تحت الآية. الآية قالت المطلقات يتربصن بأنفسهن، وهذه طلقها العاقد عليها طلقها، تسمى مزوجة، تسمى إيش؟ مطلقة، تقيده، تسمى مطلقة. تدخل تحت هذا العموم ولا لا؟ تدخل، هي مطلقة. إذا حكمها في العدة ثلاثة قروء. جاء الله قال لا، هذا أيضا سنخصص هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا حق المطلقة المعقود عليها قبل أن يدخل بها زوجها أيضا مخصوصة من حكم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حكمها إيش؟ لا عدة لها، يعني يمكن أن يعقد عليها آخر بعد ساعة. خطر خطر، لابد أن تعتد وتستبرئ، تستبرئ الرحم يا إخوة. هو دخل أصلا عشان تستبرئ. يبقى إذا الصحيح أن ممكن بعد ساعة يعقد عليها آخر. نعم هذا هو الصحيح. إذا المطلقات إن كانت عدة ثلاثة قروء فإن نقول خصص من ذلك أولاة الأحمال، وأيضا المعقود عليها قبل أن يدخل بها ليس لها عدة، وأولاة الأحمال عدتها أن تضع هذا الحمل. أحسن. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ما الحكم هنا في الذي يقذف امرأة يقول هذه المرأة زانية؟ حكمه ايش؟ صادق يجلد كم؟ 80 جلدة. هذا على العموم أم على الخصوص؟ على الخصوص. من المقصص؟ طب وايش الدليل؟ ايش الدليل انه على العموم؟ لا انت بتتكلم عن المقذوف الان، بتكلم عن القاذف. ايش ها؟ لا دليل التقييد. كيف يكون هذا عام؟ وين الصيغه؟ احسن. الذين يرمون، الذين اسم موصول فيعم كل واحد قاذف. الكلام مش عن المقذوفات، الكلام عن الذي يقذف. هل هو عام في كل واحد يقذف او هو مخصوص؟ قول تعالى الذين يرمون المحصنات، الذين اسم موصول يعم كل احد يقذف، صح؟ هذا عام. ايضا جاءنا دليل منفصل خاص هذا العام. ما هو دليل منفصل؟ لا هنا الان هذا والذين يرمون المحصنات الاخ والاب، صح؟ يجي الاب عشان خلف الكبر، الاخ او الابن او الزوج او اي احد غريب، صح ولا لا؟ ناتي هذا العموم. جاء دليل اخر خرج الزوج، ان الزوج لو قذف زوجته الحكم العام انه يجلد 80 جلده، لكن الله جل وعلا قال نخصص الزوج من هذا العموم. فاي ايه؟ قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ثم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم 14. اذا ما عليهوش جلد، لا يجلد 80 جلده. ايش يفعل؟ يلاعن ده في القصر من الرعى الذي نبينه. فده ايضا حكم مخصوص من قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات الا الزوج اذا قذف زوجته. وطبعا دليل التفصيل جاء متاخرا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن اميه البينه او حد في ظاهر، فنزل قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم، فخصص بذلك هذا الامر. ايضا قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات، المشركات ها الصفهم، المشركات المجوس، المجوسية، ها المجوسية، الهندوسية، الروسية، ثم النصرانية، اليهودية، مش كل دول مشركات؟ صح. يبقى العموم ولا تنكحوا المشركات. فين دليل العموم؟ نكرة، نكرة في ايه؟ لا الشرع، اطلاق النهي ولا النكرة؟ الآية خبر أم إنشاء؟ فن. هذه نظرة في شيخنا ابن خوان، هي قال المشركات، هذا هو الصحيح، يبقى كل مشركة لا يجوز لك أن تنكحها. هذا عام. ثم جاءنا دليل آخر خصص وخرج منفصل، خرج لنا صنف من هذه الصنوف، قال ومن هذه الأصناف، قال وطعام والاستجهن لكم ها أكملهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى يهود ونصارى. يبقى إذا يخرج من هذا العموم ولا تنكحوا المشركات نخصص النصارى واليهود، لأنهن أهل الكتاب، والله جل وعلا بيّن لنا أن المحصنات من أهل الكتاب تحل لكم. فهذا أيضا تخصيص لهذا العموم. النوع الثاني من المخصص، المخصص المنفصل من السنة. طبعا لا خلاف العلماء أن القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة المتواترة، والخلاف كل الخلاف بين العلماء في تخصيص القرآن بسنة الأحاد. فأما الأحناف فلا يرون التخصيص، يقولون أن حديث الأحاد لا يخصص القرآن، إلا إنما أقول إلا إذا الأحناف خصصوا أيضا يعني استثنوا، إلا إذا خصص هذا القرآن بدليل من القرآن، لأنه إذا خصص بدليل من القرآن فيضعف، فإذا ضعف ينزل لمرتبة الأحاديث الأحاد فيخصص. أما المالكية فلا يرون بحال من الأحوال أن القرآن يخصص إلا إذا كان عمل المدينة مع حديث الأحاد. طبعا أروع الأمثلة التي أستحضرها الآن للمالكية مسألة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب مخلب من السباع. مالك لا يقول بذلك، مالك لا يقول به، ويقول أن الحديث هذا لا يخصص عموم قول الله تعالى كل مما في الأرض، كل ما في الأرض يبقى كل اللي موجود يحل لك أن تأكله. ويأتي إلى هذا الحديث، الحديث هذا مخصص للعموم الآية، مفهوم كلامنا لا، كل الطيور ممكن تأكلها، فجاء الحديث خصص كل دينات من السباع وكل مخلب من ايه؟ من الطير، هذه مخصصات. مالك لا يعمل بها لما؟ لأن أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث، هو يقول ما أدركنا أحد أهل المدينة يعمل بها، ثم يقول هذا حديث أحد فيخصص العموم، يبقى عندهم كل هذا يحل، القصص وغيرها مثلا. لا قول مالكية. أما القول الراجح فهو قول الشافعية وقول الحنابلة بأن القرآن يخصصه السنة، لأن السنة والقرآن وحي من الله جل وعلا، فهما من مشكات واحدة، فيصح تخصيص هذا بذلك ويصح تخصيص الآخر بالأول. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كل ما يأتي به الرسول يؤخذ، وما أتى به الرسول فهو كتاب أو سنة. وقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين من الكتاب ومن السنة وأيضا حديث القدسي، فهذا يدل كله يدل على أنه من مشكاة واحدة فليخصص. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. طبعا وجه الاستدلال من الآية يقول أولادكم، فعن واحد في جنس أو جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يعم إيش؟ المسلم والكافر، ويعم الرقيق وغير الرقيق. خصص هذا العموم بحديثنا سنة: يوصيكم الله في أولادكم حتى وإن كان كافرا للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل مؤمنا أنجب رجلا كفر سب الدين ومصر على سب الدين، فهذا كفر ومعه بنت، فمات هذا الرجل، فهل نورث هذا الذي سب الدين وأصر على سب الدين بعدما بينا له أن هذا كفر فسب الدين أكثر من مرة وكفر بذلك؟ هل نقول ورثه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لعموم قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لا. جاءنا الحديث خرج لنا الكافر، هي الآية عامة للذكر إن كان مسلما أو كان كافرا، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فهذه فيها تخصيص من عموم الآية بأن الكافر لا يرث. أيضا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عموم في كل بيع حلال. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لنا بيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، فبيوع الغرر مخصوصة من عموم حل البيع، وهذا في الحديث، إذن الآية مخصوصة بالحديث. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، دم نفسه حرام بيعه، لأن كثير من الناس يتبرع بالدم ويأخذ الأجر على ذلك حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فثمن الدم مخصوص من قول الله تعالى: وأحل الله البيع، يعني كل البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، أيضا هذا مخصوص من عموم الآية. مثال آخر، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو والآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. هذا عام في كل ميتة، كل ميتة حرمت علينا، حرمت عليكم الميتة والدم، كل ميتة وكل دم مسفوح فهو حرام. ثم جاءنا حديث فخصص حلت لنا ميتتان ودمان، وإن كان حديث فيه ضعف لكن عضد بشواهد فارتقى إلى احتراز به، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتة الأولى فهي سمك، الثانية الجراد، والزمان الكبد والصحار، فهذا هو الاستثناء الصحيح عن ابن عمر الموقوف، وله شواهد يعني يرتقي بها المرفوع، يرتقي بهذه الشواهد. الغرض المقصود أن هذا أيضا حديث قد خصص عموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قلنا لا، الميتة هنا التي حرمت يخص منها الجراد والسمك، والدم نقول أيضا الدم، ليس كل الدم المسموح هو المحرم، لكن الكبد والصحار، ليس كل الدم لكن الكبد والصحار أيضا حرم. قال الله تعالى عن النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم من أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، من النساء يعني. طيب هذا لفظ عموم، ما هي صيغة العموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، اقرأ الآية سورة النساء، هذا هو أين صيغة العموم؟ ما كانت من الأسماء، يعني أقول من الأسماء المبهمة، فهي تعم كل ما وراء ذلك. إيش وراء ذلك؟ المحرمات التي ذكرها، فتعم كل النساء التي لم يذكرن في التحريم في الآيات السابقة، فكل النساء تحل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمته ولا على خالته، هذا تخصيص أيضا من النساء. أحل لكم ما وراء ذلك، كل النساء تحل، يحل البنت وأختها، لا أختها ذكر، يحل البنت وبنت العم وبنت الخال والخالة والعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قد خرجت أنا الخالة والعمة، فخصص من عموم ما وراء ذلكم، أو ما وراء ذلك خصصه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. النوع الثالث من المخصص المنفصل الإجماع في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصة بالإجماع لأن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم. يوصيكم الله في أولادكم هذه عامة في كل الأولاد رقيق وغير رقيق، فالإجماع أجمع أهل العلم أن الرقيق إيش؟ الرق لا يمكن أن يجلس، لأنه إيش العلم؟ يعني العبد لو رجل له ابن حر وابن عبد نفرض ذلك، هذا الابن العبد يرث ولا ما يرث؟ نقول الإجماع على أنه لا يرث. لما مع أن الله قال في أولادكم كل الأولاد، نقول الإجماع خاصة هذا، لكن ما الحكمة؟ أحسن، لأن هذا من أين سيذهب؟ لسيده، إن من يمتلك أهله سيذهب إلى سيده، فيرد أصلا على أخيه أولى، فنقول إنه لا يرث الرقيق، وهذا بالإجماع، تخصيص عموم الآية أولادكم تخصيص عمومها بالإجماع. النوع، طبعا أصلا في دليل آخر في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه أو لا ينجسه شيء، أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير بملاقات النجاسة تغير طعمه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس لذلك، فده تخصيص بالإجماع. أجمع أهل العلم على أن تغيير الماء بملاقات النجاسة من حيث اللون أو الطعم أو الرائحة فإن هذا الماء ينجس، يبقى ده تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. النوع الرابع المخصص المنفصل بالقياس النظر، يعني قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال تخذكم 100 إلى آخر 100. طب الأمة، الأمة كم علي؟ إذن الزانية والزاني هذا لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق والأحرار، ما الدليل على هذا أو أين صيغة العموم التي تثبت هذا؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيوة الزانية والزاني ده جمع دبر أمره، اسم جنس، اسم جنس معرف الأفلام، يعني كل زاني وكل زانية كررها قال اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا اسم جنس معرف الأفلام فيعم كل زاني وكل زانية، سواء طبعا كان حرا أم كان رقيقا أو كانت هي حرة أم كانت أما. ثم جاءت آية أخرى خصصتها، ما هي؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأصبح الأمة إن كانت الحرة عليها 100 جلدة فالأمة تجلد بالزنا 50 جلدة. طيب الرقيق الرجل العبد الحر عليه كم جلدة؟ 50. ليه؟ ما الدليل؟ الزاني والزانية كل واحد منهما مش 100 جلدة، يبقى إذا كل واحد يجلد 100 جلدة، فالرجل يجلد 100 جلدة والحرة تجلد 100 لكن الأمة تجلد على النصف من الحرة، ما العلة؟ العلة الرق، العلة في ذلك يا إخوة الرق الوصف الذي قيد الله به الآية، مش قال من فتياتكم المؤمنات، ثم بعد ذلك بيّن أنها لو فعلت الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات هنا المذكور في الآية ما معناه؟ إيش يقصد بها المحصنات؟ ها؟ المحصنات؟ لا هو صح يا المحصنات تأتي معهم زوجاتك، من هنا في الآية المقصود بها إيه؟ أيوة الحرة، الحرة من نصف المحصنات، فعلينا نصف ما على المحصنات يعني يقصد ذلك الحرة، فالأمة عليها نصف عذاب الحرة يعني 50 جلدة، والعلة الرزق. طب الرجل عليه 100 الرقيق ما ذكر، فنقول للرقيق هنا يقاس على الأمة بجامع العلة، ما هو جامع يعني بجامع إيه؟ بجامع إيش العلة؟ بجامع الرزق، بجامع الرزق بينهم، إذا رقيق وهي ها رقيق عبد وأمة، فبجامع الرزق يقاس العبد على الأمة. يعني إيش يقاس العبد على الأمة؟ حكم العبد هو حكم الأمة، حكم الأمة بالنسبة للحرة على النصف، يكون إذن حكم العبد بالنسبة للحر على النصف، يبقى ده اسمه تخصيص بإيش؟ بالقياس، قسم العبد على الأمة، فخصصنا عموم الآية اللي هو إيش الآية؟ زاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العبد بالقياس على الأمة سنقول يأخذ نصف ما على الحر، مفهوم؟ إذا ده تخصيص بالقياس. النوع الخامس التخصيص بمفهوم المخالفة، طبعا مفهوم المخالفة يعني حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، وده إن شاء الله هنشرحه عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين، في أربعين شاه شاه، في أربعين شاه شاه، ده على الإطلاق أي غنم سواء كائنة أو أو معلوفة، سواء دائمة أو معلوفة، ففي الأربعين عليك شاة تخرجها زكاة. دي عموم كل الغنم، عموم الشياه كلها، سواء كانت سائمة أم كانت معلومة. لما يأتي الإنسان يقول وفي السائمة زكاة، مفهوم مخالفة في غير السائمة لا. طيب يعني إيه غير السائمة؟ يعني المعلوفة ليس عليها زكاة. طيب الأربعين شاة هنا عموم في السائمة وفي المعلومة، طب مفهوم المخالفة في الحديث الثاني يخصص هذا العموم ولا لا؟ بمعنى 40 شاة عليك شاة سواء كانت سائمة أو معلومة. جاء من سنة فقال في السائمة زكاة، مفهوم المخالفة في غير السائمة يعني المعلومة ليس عليها زكاة. فنقول 40 شاة علينا شاة إذا كانت سائمة، فخصصناها بإيش؟ بالمفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لأي حديث. سائمة زكاة مفهومها المعلومة ليست، يبقى الأربعين شاه المعلومة دي العامة هذه أقول 40 شاه أقدر بين قوسين 40 شاه، لابد أقول سائمة في 40 شاه سائمة شاه واحد، 40 شاه سائمة شاه واحد، هذا اسمه تخصيص بمفهوم المخالفة. ننتهي على هذا الإجمال كده لأن الباب ده واسع جداً.